أشربه حلوا في جر إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس أفتضح. فقال وذكر الحديث. وفي رواية لمسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وأن يخلط البلح بالزهو. وفي البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قلت أن أشرب في الأبيض قال لا. وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها قال فلا إذن. وفي مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفة وقال انتبذوا في الأسقية. وفي رواية عن زادان قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفة وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية. وفي رواية عن سيد بن جبير قال أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. وفي رواية فقلت لابن عباس وأي شيء نبيذ الجر فقال كل شيء يصنع من المدر. وفي رواية عن ابن المسيب لم يذكر فيها المزفة فقيل له والمزفة فقال لم أسمعه من ابن عمر. وفي مسلم عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفة والدباء. وفي مسلم عن جابر قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة. وفي رواية فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير من برام قال من برام. وفي مسلم عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وفي رواية كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. وفي رواية قال نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام. وفي مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنقير. قيل لأبي هريرة ما الحنتم قال الجرار الخضر. وفي مسلم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه. وفي رواية نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. الكتاب الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لما ورد في هذه الأحاديث النهي عن الانتباه في ظروف قد تكون سببا في تحول ما فيها مثلا إلى الخمر أو قد لا تكون سببا لذلك. المقصود أنه يستفاد من هذه الأحاديث أنها دليل القاعدة المعروفة عند أهل العلم، قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة شرعية صحيحة، وسبق أن ذكرنا لها أدلة من القرآن، ومنها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فهذه كلمة في الأصل لا بأس فيها، ولكن لما كان اليهود يستعملونها استعمالا سيئا نهي عنها المؤمنون. قد ينهى عن الشيء لا لذاته، ولكن لما قد يؤدي إليه. وفصل ابن القيم رحمه الله ما يتعلق بهذه القاعدة في كتابه إعلام الموقعين، وهي قاعدة مفيدة تنبئ الإنسان عن مقاصد الشريعة، ويعلم يعني أن الوسائل أحيانا يعني تأخذ أحكام المقاصد. لا هو النبي طبعا هذا كله منسوخ، هذا كله لما أن الناس استقر عندهم تحريم الخمر وصار هو الظاهر، النبي أذن بعد ذلك الانتباه في جميع الأوعية بفخار أو ما ذكره ابن عباس قبل قليل.
الكتاب الثاني: اللباس والزينة. باب الإعجاب بالنفس. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: قد أعجبته جمته وبرداه. وفي رواية له: إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة. وفي البخاري عن يعني ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. باب تحريم
هذا. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا مراد الآية، تفسير الآية هو ما جاء في هذين الحديثين: ولا تمشي في الأرض مراحا. نعم.
باب تحريم جر الثوب خيلاء. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وفي رواية: لو ما لم ينظر الله إليه يوم القيامة. زاد البخاري فيها: فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. وفي رواية لمسلم أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال: ممن أنت؟ فانتسب له، فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وليس في مسلم يوم القيامة. وفي مسلم عن ابن عمر قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعته ثم قال: زد. فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. وفي مسلم عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. وفي رواية كان مروان يستخلف أبا هريرة، وفي أخرى كان أبو هريرة يستخلف على المدينة. باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وفي النار وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. باب أحب الثياب الحبرة. وفي المتفق عليه باب أحب الثياب الحبرة. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. باب لبس الطيالسة والمهدب. وفي البخاري عن أبي عمران قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنه الساعة يهود خيبر. باب تحريم لبس الحرير على الرجال. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن الزبير قال سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. زاد مسلم في أوله خطب عبد الله فقال ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير. وفي رواية للبخاري عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. وفي المتفق عليه عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. وفي رواية لمسلم قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم التنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه. وفي رواية له إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. وفي المتفق عليه عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسك لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. وفي رواية لهما تبيعها وتصيب بها حاجتك ولهما إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها ولهما إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. وفي رواية لمسلم إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا. وفي رواية له فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال شققها خمرا بين نسائك. قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت. فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكني ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع، فقال: يا رسول الله، ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها؟ فقال: إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. وفي رواية له قال عمر: ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. وفي البخاري عن عمران بن حطان قال: سألت عائشة عن الحرير فقالت: إيتي ابن عباس فسأله. قال: فسألته فقال: سل ابن عمر. قال: فسألت ابن عمر فقال: أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت: صدق، وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وكان خال ولد عطاء قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وفي مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي مسلم عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس، فقال عمر: بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله؟ فقال: نهاني عنه جبريل. فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ قال: إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه. فباعه بألفي درهم. باب إباحة لبس الحرير لمرض الحكة. وفي المتفق عليه أن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. وفي رواية لهما أنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة. وفي رواية لمسلم أن ذلك في السفر. باب الحرير والذهب للنساء. وفي البخاري عن أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. باب نهي الرجل عن لبس المعصفر. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلها. قال: بل أحرقهما. فقلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع. وفي رواية في الركوع والسجود، وفي رواية وعن جلوس على المياثر. باب نهي الرجل عن التزعفر.
لا ما هو المقصود الأصفر، هذا نوع من أنواع الطيب وهو له لون الزعفران، وكان في العادة يستعمله النساء.
باب نهي الرجل عن التزعفر. وفي المتفق عليه عن أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. باب لبس الأصفر للنساء. في البخاري عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبر.
حسن 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 حسن.
قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر. زاد في رواية يعني من بقائها. وفي رواية قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. وفي رواية قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء سوداء صغيرة فقال.
من هنا تبين يعني وش مناسبة أن النبي قال لها سناه سناه، أنها لأن ثوى قادم إيش من الحبشة، ليس هذا من هدي النبي أن يعني يذكر بعض الكلمات الجميلة، لكن مناسبة أنها قدمت من الحبشة فهو يعني يلاعب هذه الطفلة فيقول لها بعض الكلمات التي نعم.
وفي رواية قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون أن نكسو هذه، فسكت القوم فقال ائتوني بأم خالد فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر وأصفر، فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية حسن. باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. وفي البخاري عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. زاد في رواية والصماء وأن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بياتين والملامسة والمنابذة. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه. وعن الملامسة والمنابذة. وفي رواية وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء. وفي رواية أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه. وفي مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء. وفي رواية وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. باب النهي عن التعري. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم.
أحد منكم يعلم ما هي الحكمة من كون النبي نهى عنه؟ المشي بنعل واحدة مشي بنعل واحدة صحيح، هذا قد يؤثر على الظهر يعني.
باب النهي عن التعري. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق، فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. وفي رواية لهما قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. وفي مسلم عن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمش عراه. باب الكاسيات العاريات. وفي مسلم عن أبي
يتوشح به أو يمتح به ويجلس وليس على فرجه منه شيء.
باب الكاسيات العاريات. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. باب تحريم النظر إلى العورات. وفي مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. وفي رواية: وأخرج عمر فلانا. باب منع المخنث من الدخول على النساء. وفي
كقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إيه؟ إلى بعض، نظر بعضكم إلى عورة الآخر يعني.
باب منع المخنث عن الدخول على من الدخول على النساء. وفي المتفق عليه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله: أخي أم سلمة، يا عبد الله، إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. وفي مسلم عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فقال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينات امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا أدخلن عليكن. قالت: فحجبوه. باب لبس النعل. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما أو لينعلهما جميعا. وفي مسلم عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. وفي مسلم عن أبي رزي قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. باب فرق الشعر. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. باب خضاب الشيب. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وفي مسلم عن جابر قال
فيما لم ينزل عليه شيء لأن الله أمر باتباع من كان قبله أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتده.
وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. باب النهي عن القزع. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حرق الصبي وتركها هنا شعرة وها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. وفي رواية مسلم قال قلت لنافع ما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. باب إعفاء اللحاء. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. ولم يذكر مسلم فعل ابن عمر. وفي رواية للبخاري ينهك الشوارب. وفي مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرقوا اللحى خالف المجوس. باب خصال الفطرة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق الآنة وتقليم الأظفار وقص الشارب. وفي مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا وقال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وفي مسلم عن أنس بن مالك قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. باب وصل الشعر. وفي المتفق عليه أن أسماء بنت أبي بكر قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فأمرق شعرها وإني زوجتها فأفاصل فيها؟ فقال لعن الله الواصلة والموصولة. وفي رواية لهما وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها. وفي رواية وفيها عند البخاري فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وفيها أيضا فتمزق رأسها. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة، وفي رواية لهما لعن الموصلات، وفي رواية لمسلم لعن الواصلات. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ولفظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة. وفي المتفق عليه عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وفي رواية لهما قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر. وفي رواية لمسلم أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. باب تحريم فعل الواصلة.
هذا يعني وهو في الآن في الرأس شعر، كيف إذا كان في الوجه؟ يعني أذكر أني سمعته في إحدى الإذاعات يتكلم المراسل، وكنت في إحدى الدول، من العجائب التي رأيته أكثر النساء وحتى الشباب يقول على خشومهم مثل يعني اللي يلف على الجرح، يسمونه هذا
الشاش
خشوم شاش. فسألت: وشو؟ قالوا: هذا بلد تنتشر فيه عمليات التجميل. فاليوم نسأل الله العافية والسلامة، يعني الشيطان تلاعب بالناس تلاعبا عظيما، يعني صار يعزهم عزا على هذه الأمور، ما يسمى بعمليات التجميل، وهذا أشد وأعظم من وصل الشعر الذي لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعله.
باب تحريم فعل الواصلة والواشمة والنامصة. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد وقالوا لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. وفي رواية مسلم: والنامصات والمتنمصات. وفي البخاري عن أبي هريرة قال: أتي عمر بامرأة تشم فقام فقال: أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم. فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا سمعت. قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشمن ولا تستوشم. باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي رواية لهما: فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. وفي رواية لهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله ولهما، وجعله في يده اليمنى وللبخاري. ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم فضة. ولمسلم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. وفي مسلم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وقال: إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه. وفي رواية للبخاري قال: فإني لأرى بريقه في خنصره. وفي رواية له: لما أراد أن يكتب إلى الروم قيل له. وفي رواية لمسلم: أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. وفي البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. زاد في رواية: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر. فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح البئر فلم نجده. باب إباحة خاتم الفضة. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه من فضة وكان فصه منه. وفي مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفاه. باب الإصبع التي يلبس بها الخاتم. وفي مسلم عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. وفي مسلم عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومى إلى الوسطى والتي تليها. الكتاب الثالث: الطب والرؤيا. الفصل الأول: المرضى. باب ثواب
الظاهر الله والعمل العلة في أن النهي أن النبي نهى عليه الصلاة أن يتختم بالوسطى والتي تليها، أن هذا هو من عادة وطريقة النصارى، فإنهم الذين يتختمون في ويتختمون هنا بناء على عقيدة، لأنهم يقولون الابن الأب والابن وروح القدس ويضعونه في الثالث الذي هذا النبي نهى عن التختم في الوسطى هذا اللي يظهر. على كل حال أمر النساء يخبرك، يعني إذا كان ممكن تلبسه في الخنصر أو، لكن هذه عقيدة عندهم، يعني حتى إن ما يسمى عندهم بدبلة الخطوبة هذا أمر يعني لابد يفعلونه، حتى يمكن أحيانا أحدهم كما يحدثني بعض الأخوة إذا يعني فسخ متزوج فسخ خاتمه أو نسيها أو يعني تشائم أو في عندهم عقيدة، يعني في عقيدة، وكثير المسلمين صاروا يتبعونهم في هذا، يتبعون النصارى. يظهر الله أعلم أن يقول في يده اليسرى عليه، وش بعد ما ذكر حديث آخر؟
إيش؟
ما ذكر حديث آخر باليمين أن كان يتختم يأتي يعني هذا هو الأظهر، يعني الأظهر أنه في اليمين ليس في اليسار، لأن النبي كان يحب التيمم في شأنه كله.
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وفي رواية لمسلم عن الأسود قال دخل شباب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكون فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب، فقالت لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة، وفي رواية له أو حط عنه بها خطيئة. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولفظ مسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يواك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتواك وعكا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أواك كما يواك رجلان منكم، فقلت ذلك أن لك أجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وفي رواية للبخاري ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها، وفي رواية له أجل وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. وفي رواية لمسلم نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. وفي مسلم عن أبي هريرة قال لما نزلت من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها ينكبها أو الشوكة يشاكها. وفي مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. باب يكتب للمريض ما كان يعمل. وفي البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. باب ثواب الصبر على المرض. وفي المتفق عليه عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرى وإني أتكشف، فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادع الله ألا أتكشف. فدعا لها. باب ثواب من ذهب بصره. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. باب عيادة المريض والدعاء له. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول: امسح الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. وفي رواية لهما كان صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه. وفي رواية للبخاري: اللهم رب الناس. زاد مسلم في روايته: فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده ليصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي مسلم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وفي رواية: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. وفي مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. باب كراهة تمني الموت. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي رواية لهما قال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت. وفي المتفق عليه عن قيس بن أبي حازم
في هذا الإشارة إلى أن المؤمن ينبغي له أن يسلم أمره إلى الله عز وجل، ولا يسأل ربه عن أمور لا يعلم عاقبتها، وأمور لم يأتي في الشريعة ما يدل على أنه على أن الأنبياء والمرسلين والصالحين يعني فعلوها. هذا كله وهكذا كل أمر يعني أنت لا تعلم عاقبته فلا تسأل ربك إياه، لما أسأل ربك أدعية عامة حتى لا تجب دعوتك ثم لا يكون أمر فيه خير لك. قد يسأل إنسان ربه شيئا فيجاب، لكن هو خير له أن يجاب، مثل ما قال بنو إسرائيل موسى قال لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وحومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة. نعم يعني هناك أحوال يعني قد يتمنى المؤمن فيها الموت لا لأجل ضر نزل به، ولكن خشية الافتتان في دينه، خشية أن يفتن في دينه. وعلى هذا يحمل قول مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا أنسيا.
وفي المتفق عليه عن قيس بن أبي حازم قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وفي مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. الفصل الثاني الطب والرقى والسحر. باب لكل داء دواء. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قوله يعني إنه لا يزيده عمره إلا خيرا، إشارة إلى الحديث رواه في السنن خيركم من طال عمره وحسن عمل، وفيه أيضا إشارة إلى قوله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، يعني أن الحياة مقصودة شرعا، لكن بشرط أن يعمرها العبد بذكر الله وطاعة الله، حينئذ طول حياته خير له، طول عمره خير له. ما يخلي هذا لأنه قال بارك في عمري، بارك في عمري. نعم
باب لكل داء دواء. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. باب الشفاء في ثلاثة. المتفق وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. وفي رواية لهما أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. وفي رواية لمسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ورجل يشتكي خراجا به أو جراحا، فقال: ما تشتكي؟ قال: خراج بي قد شق علي. فقال: يا غلام ائتني بحجام. فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعلق فيه محجما. قال: والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحب أن أكتوي. قال: فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد. وفي البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. وأنا أنهى أمتي عن الكي. باب التداوي بالعسل. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. وفي رواية لهما: جاء رجل فقال: إن أخي استطلق بطنه. وفي رواية لمسلم: إن أخي عرب بطنه. باب التداوي بالحجامة. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخفه عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط. وفي رواية لهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. وفي رواية لهما: وأمر له بصاع أو صاعين أو مدين. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. وفي رواية للبخاري قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. وفي رواية لمسلم قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة.
يعني مقصود أن يعني ورد حديث صحيح في الإخبار عن كسب الحجام أنه خبيث، الذي يظهر الله أعلم أن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فهذا رجل مملوك وهو في حاجة إلى لهذا النبي عليه السلام أعطاه عليه الصلاة والسلام صاع وقال صاعين. وبعض الروايات لما سأل النبي أحد الحج قال: أعرفه حمارك، وقال فنقول يعني إذا كان الإنسان لا حادث له به فلا ينبغي له أن يستخدمه في أكل أو شرب أو الذي يظهر أنها سنة لا هي الحاجة داعية للإنسان قد ما يدري يعني الحاجة داعية يعني الإنسان سبحان الله فيه فضلات في بدنه فلا بد أن تخرج من ذلك الدم الدم له فضلات كثير من الأمراض اليوم هي بسبب احتباس الدم في جسد وزيادة أحيانا لهذا الأطباء اليوم يقررون أن التبرع بالدم فيه يعني أصلح للجسم والحجامة ما قال النبي أخبر في بعض الحديث قال ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قال أوصي أمتك بالحجامة
وفي مسلم عن جابر أن أم سلمة رضي الله عنهم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم باب التداوي بالكي وفي البخاري عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده وفي مسلم عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه وفي رواية قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسلم عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية باب التداوي بالحبة السوداء وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز وفي البخاري عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت وما السام قال الموت كونها شيخ سبع أو خمس ورد في شيء
ويقول توت سبع أو خمس حديث
عن قول الراوي عن عائشة
نعم هذا نعم الوتر مقصود في الشريعة في أشياء كثيرة لو تأملت وجدت أن الوتر وهذا منها تداوي كونه يعني كان النبي إذا اكتحل يعني اكتحل وترا عليه الصلاة والسلام فالوتر سبحان الله مقصود كونه يجعلها ثلاثا أو خمسا أو فالذي تلخص معنا في الأحاديث السابقة أن الأشياء التي جاءت فيها الأدلة هي العسل الأشياء التي تتعاطى العسل والحبة السوداء والقسط البحري والأشياء التي يمكن يتعالج بها الإنسان أيضا منها الحجامة والكي إن كان الكي مكروه و شرطة زمزم ما زمزم على ما جاء في بعض النصوص
باب التداوي بالعود الهندي. وفي المتفق عليه عن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، فقال اتقوا الله على ما تدغرن أولادكن بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكستا يعني القسطى وهي لغة. وفي رواية لهما قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. باب ماء الكماء شفاء للعين. وفي المتفق عليه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماءها شفاء للعين. وفي رواية لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماءها شفاء للعين. وفي رواية الذي أنزل على موسى. باب تحريم التداوي بالخمر والنجاسات. وفي المتفق وفي مسلم عن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. باب الحمى من فيح جهنم. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وفي المتفق عليه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وفي المتفق عليه عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. وفي المتفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. وفي رواية مسلم وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. وفي البخاري عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم شك همام. باب الطاعون. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشأم حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. رأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف.
هذا مصداقه في قول الله تبارك وتعالى ما ذكره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الله بقوله تبارك ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم
وفي رواية لهما فرجع عمر من سرب. وفي رواية لمسلم قال وقال له أيضا أرأيت أنه لو رأى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ قال نعم. قال فسر إذن. قال فسار حتى أتى المدينة فقال هذا المحل أو قال هذا المنزل إن شاء الله. وفي المتفق عليه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. وفي رواية لمسلم كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان فقال الحديث. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. باب اجتناب المجذوم. وفي مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. باب العين حق. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. زاد في رواية البخاري ونهى عن الوشم. وفي مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. زاد مسلم في أوله كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله. وفي البخاري عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. باب رقية جبريل عليه السلام. وفي مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. وفي مسلم عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. باب الدعاء ووضع اليد على موضع الألم. وفي مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. باب الرقية بالمعوذات. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها
أخرى أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد في رواية خارج الصحيح أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء شر ما أجد وحاذر ما.
باب الرقية بالمعوذات. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي رواية لهما وأمسح بيد نفسه لبركتها. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. باب الرقية بفاتحة الكتاب. وفي متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لا أرقي ولكن والله لا قد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهما قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له ما كنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم. وفي البخاري عن يعني ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لدغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لدغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة. فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. باب رقية العين.
يعني هذا الحديث يعني فائدة خلاف ما هو ما عليه الرقاة اليوم، وهو أن الراقي لا يأخذ من المرقي إلا بشرط الشفاء، بشرط الشفاء، مو بس يرقيه ويأخذ منه لا، لكن إن شفي بإذن الله أخذ، وإلا فهذا يكون أكل المال بالباطل. وهذا الذي قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية هو أن الراقي لا يأخذ، لا يكون حق له، حقا له أن يأخذ إلا حق له أن يأخذ إلا إذا تشافى وتعافى، أما أنه بس يقع على الناس ويرضي الناس تعافى ولا ما يأخذ أموالهم هذا حرام. هذه الصورة التي وردت في السنة، هذا في مقابل الشفاء. لا لا ما كان يوجد هذا الشيء، ولو أنهم تقيدوا بهذه السنة ما توسع أكثر بها، لأنه إذا قال عرف أنه ما به إلا أن يأخذ في مقابل الشفاء هو براح يتعب طول اليوم على 30-40-100 وهو حصل له شيء، حينئذ يسر الناس عندهم تجرد رغبة في نفع الناس من غير حرص على المال.
باب رقية العين. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وفي المتفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. زاد مسلم يعني بوجهها صفرة. باب الرقية من الحمة وغيرها. وفي المتفق عليه عن الأسود قال سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. ولفظ مسلم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل حمى. وفي مسلم عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية. وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة. قالت لا ولكن العين تسرع إليهم. قال ارقيهم. قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم. يعني امتنع عن الرقية الشيخ لم يرقيهم. قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية. وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة. قالت لا ولكن العين تسرع إليهم. قال ارقيهم. قالت فعرضت عليهم فقال ارقيهم.
الله أعلم. أدري ما المقصود أنها تغرضت عليه أنه يعني يرقيه أو يعني طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على أن الناس هم الذين يقومون بهذا بأنفسهم الرقية، حتى يكون تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. وهذا تكرر في أكثر من حديث يقول أمرهم أن يرقوهم، ما هو بيقول لهم جيبوهم لي أرقيهم، لا ورقوهم أنتم. لأن الرقية ما يخفى عليك من نوع من الدعاء، الرقية نوع من الدعاء.
وفي مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. وفي رواية قال كان لي خال يرقي من العقرب الحديث. وفي رواية قال جابر لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أرقي قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. باب لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي مسلم عن عوف بن مالك
كما لا نعم وفي مسلم
عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. باب لا
وهذا يدل على أن الأصل في الرقية الإباحة أصل في الرقية بشرط أن لا يكون فيها شرك. وعليه لو أن الإنسان مثلا كان عنده شيء من الفقه في كتاب الله استنبط منه بعض الأشياء التي يرى أنها تفيد في بعض أنواع الأمراض فإن هذا لا بأس به وحسن. وأذكر أن خاقيا عامه لكنه رجل صالح وعنده شيء من الفهم في كتاب الله فأتي له بامرأة فتاة بنت يعني ليست كبيرة يعني بلغت ثم بلغت لكنها لا تزال بها فكان فيها مرض سبحان الله يعني شبه الجدري وهو نوع من أنواع الحساسية لكن صاير كأنه جدري مشوه وجهه ما خلوا محل يقول ما أرادوا أن يعالجوها فيه فأتوا بها إليه فقرأ عليها وقال لهم جيبوا لي نيفيا الأزرق هذا فقرأ عليه سألته أنا وش المقصود أنه لما قرأ عليه راحوا في بلد آخر بس جوا إليه في بلده اتصل عليه كان بالشيخ مشعر بن تعافت وذهب الذي فيه قلت له وش قريت انت عليها وقال قريت عليها قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله مئة عام ثم بعد قال كم لبثت قال لبثت يوما وبعض يوم قال بل لبثت مئة عام انظر إلى طعامك وشرابك لبثت سنة انظر إلى حمارك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية وانظر إلى عظامك كيف نشيزها ثم نكسوها إيش لحما فلما تبينه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فيعني هذا الشيء يفتح الله به على العبد في معرفة يعني بعض الأمور التي ورقية العقرب مشهورة عند عامة الناس وهم فعلا يعني يأخذونها باليد إذا قرأوا عليها قول الله تبارك وتعالى سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين إذا قرأ عليه خلاص سبحان الله ما عاد تفعل شيء العقرب.
باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولفظ مسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. وفي رواية لهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها فقال فمن أعدى الأول. وفي مسلم عن يزيد بن السائب مثل الرواية الأخيرة للحديث قبله. وفي المتفق عليه عن ابن عمر
لو النبي ما أراد النفي وجود العدوى لا أراد أنها موجودة، لكن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمر ما يمكن أن يحدث إلا بإذن الله، العدوى لا يمكن أن تنتقل بنفسها، إنما إذا أذن الله انتقلت العدوى، وإلا النبي ما هو يقول لا. في الأحاديث الأخرى يثبت أن العدوى موجودة، لكن يريد أن يقول للناس أن هذا الأمر إنما حدث بأمر الله.
وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. وفي رواية لهما قال: ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. وفي رواية للبخاري عن عمرو قال: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. وفي المتفق عليه أن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. وفي رواية لهما قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي رواية لمسلم: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح. وفي مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. وفي رواية: لا عدوى ولا غول ولا صفر. باب الفأل والشؤم. وفي المتفق عليه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. زاد في رواية مسلم: يعني الشؤم. وفي مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. باب لا
يقول أن هذه الأمور الثلاثة يعني تلازم الإنسان، بيته وزوجه وفرسه أو دابته تلازمه. هذا قال فيها النبي: إن كان في شيء. ذكروا أن شؤم المرأة وسوء خلقها والدار ضيقها والدابة يعني عدم انقياد الدابة لصاحبها. هذا معنى الشؤم في المهم. معنى الشؤم أن المرأة سوف تكون سببا لأن يفتقر لأن لا لا هم يقولون فعل الله ولا فالك في إيش في ما لو قال الإنسان شيء شين هذا أثوب على سبيل المقابلة يعني على سبيل المقابلة ما يقصدون به يعني. وهذا الأمر ما هو يعني يريدون به يعني يقولون يعني رحمة الله ولا كلامك هل يعني على قصده يعني. هذا أرجو شو أنا لا بأس فيه.
باب لا يريد المبرض على المصح. وفي المتفق عليه عن أبي سلمة سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة الحديث الأول. قلنا: لم تحدث أنه لا عدوى؟ فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره. ولفظ مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح. قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح، فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا. قال أبو هريرة قلت أبيت؟ قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. باب تحريم الكهانة. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلقون فيها أكثر من 100 كذبة. وفي رواية البخاري أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وفي مسلم عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. باب تحريم السحر. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا يعني إشارة إلى ما كلمة تداولها أهل العلم ولها أصل في السنة والقرآن، وهي أن المبتدع لا يقبل له صلاة ولا صوم ولا، بمعنى أنه لا يرفع له العمل، لا يرفع له عمل بسبب بدعته. بسبب إيش؟ بدعته. وهذا داخل في كون هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، داخل في هذا. حيث قال لا يقبل له صرفا ولا عدلا، فهناك أعمال تمنع قبول العمل، تمنع قبول عمل الإنسان. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. الخوارج لما النبي قال تقينوا صلاتكم عند صلاتهم، هذا يدل على أن أعمالهم لم تقبل، لا صلاتهم ولا صيامهم ولا قراءتهم لم ترفع لأجل البدعة التي هم عليها. يعني من هنا يعني ولا ريب أن الذهاب إلى كاهن والساحر وإن ذهب إليه فصدقه فهذا ربما خرج من ملة، صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه يعلم الغيب. وأما إذا ذهب إليه ليستعين به على باطله أو على وهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. ولهم معنى هذا أنه ما يصلي، لا، يجب عليه أن يصلي، وما صلى كفر، يجب عليه أن يصلي، ولكنه لا ثواب له على هذه الصلاة. ولا تستغرب هذا، أن الإنسان قد يفعل فعل، لهذا قال تبارك وتعالى قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن هنا كان السلف يخافون، لهذا قالت عائشة بقوله تعالى يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الآية، فأهو الرجل يزني ويخاف الله ويخشى العقوبة؟ أو قال لا، بل هو الرجل يعمل الصالح الأعمال الصالحة ويخشى أن لا يقبل منه. كان الإنسان قد يقع أحيانا بأشياء أنه ما يدري، فكيف عاد إذا وقع فيه؟ ومن هنا كان السلف يحذرون من الابتداع في الدين والإحداث في الدين. واشتهر عن جمع منهم أن المبتدع لا يقبل له، بل إن الله احتجز التوبة كما جاء في الحديث عن كل صاحب بدعة حتى ينزع عن بدعته ويدع بدعته.
باب تحريم السحر. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا، ثم قال يا عائشة أشارت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأنما أهان قاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. وفي رواية للبخاري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. وفيها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه. قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما والله فقد شفاني الله وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وفي رواية لمسلم
يعني تنشرت، بعض الناس فهم غلط، فهما سيئا، وهو أن تنشرت ذهبت إلى السحرة، هذا كلام الحقيقة يعني هذا طعن في مقام النبوة. إنما تنشرت عندهم هو أن يبحث الإنسان عن السبب الذي به يزول عنه ما ألم به وما أصابه، هذا المقصود تنشرت، ما هو بالمقصود أنك تذهب إلى الساحر والكاهن والتحر. المقصود من هذا أنه يتخذ يعني ينظر إلى الأسباب التي بها يزول عنه هذا، ما هو بالمقصود بها أنه يذهب إلى الساحر والكاهن وإلى لهذا كان السلف يسمون مثلا يسمون أخذ سبع ورق ووضعها في ماء وقراء عليها يسمونها نشرة, يعني شيء به يزول بإذن الله أثرها السحر أو العين أو. إيه النشرة, نعم هذا يعني يحمس الله النشرة من الشيطان على الشيء الذي يكون سبب محرما. نعم لا شك, نعم صحيح, هي أنواع منها ما هو
وفي رواية لمسلم قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا. الفصل الثالث الرؤيا. باب الرؤيا الصالحة جزء من النبوة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه,
وفي هذا دليل, يعني في دليل على أن الصالحين قد يعني يصابون يسحرون, تصيبهم السحر, تصيبهم العين, ولكن العاقبة إن شاء الله إذا خير. قالت تقول عائشة فدعا من أبي ثم دعا عليه الصلاة والسلام, يعني هذا التضرع لله عز وجل هذا أمر يحبه الله من عبده, تضرع النبي عليه الصلاة والسلام ربه ولجوءه إلى ربه هذه عبادة عظيمة يحبها الله عز وجل من عبده, والنبي أيضا عليه الصلاة والسلام يحبها, فالإنسان قد يبتلى ليزداد يعني قربه من ربه. ولهذا كان بعض السلف يقول والله إني يعني أكون في حاجة فأدعو ربي فتقضى لي الحاجة فأود أنها لم تقضى لأني تركت تلك الآه, يعني لأن الإنسان سبحان الله كل ما كان مضطر كل ما كان إيش, كل ما كان أقرب إلى ربه, كل ما كان ضعيف كل ما كان أقرب إلى ربه, وإذا قوي واستصح واستغنى صار عنده نوع يعني, وقد يكون قد لا يكون هذا في حق النبي, ولكن يبقى أن حدوث هذا في حصول السحر, سحر النبي عليه الصلاة والسلام ولجوءه إلى ربه, هذا أمر عظيم يحبه الله عز وجل واستجاب الله له. وهكذا قد يبتلى العبد الصالح بشيء من ذلك ويدعو ربه ويتخذ الأسباب الشرعية لزواله فيزول ولا يبقى بإذن الله. ومن أعظم أسباب زواله كما هو معلوم عنده هو قراءة سورة البقرة, تعاهدها دائما هي بإذن الله هذه من أسباب زوال هذا السحر, لأن جاء في الحديث أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة, البطلة يعني السحرة.
الفصل الثالث الرؤيا. باب الرؤيا الصالحة جزء من النبوة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية للبخاري إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية لمسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. والرؤيا ثلاثة, فرؤيا الصالحة بشرى من الله, ورؤيا تحزين من الشيطان, ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال وأحب القيد وأكرم الغل. والقيد ثبات في الدين, فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. وفي رواية له رؤيا الرجل الصالح. وفي المتفق عليه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية للبخاري: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
نعلم أن قوله الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء لأنها تشتمل على أمور هي يعني قريبة من لم تكن وحيا، لكنها فالرؤيا الصالحة إما بشارة للمؤمن وإما نذارة تبشره وإما تنذره، وهي مع صدقها تكون نوع من الإلهام، نوع الإلهام من الله عز وجل لعبده أن يفعل كذا ويدع كذا. ومن هنا كانت جزء من 46 جزءا من النبوة.
شيخنا، ما صحة ما قيل أن سبب قوله 46 جزءا من النبوة أن النبوة كانت 23 سنة، وكان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر كلها الرؤية الصالحة، فتقسم الستة على 23 سنة تصير 46.
كل حال هذا الشيء يعني بشارة له بإذن الله. يراه طعاني في المنام إن الشيطان لا يتمثل بي.
باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وفي المتفق عليه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق. وفي البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. باب إذا رأى ما يكره. وفي المتفق عليه عن أبي قتادة قال:
في هذا الدليل على أن الشيطان قد يأتي في المنام بصورة فلان وفلان ويخير إليك أشياء لإضلالك أو ليحزنك، الحزن عليك، كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وفي الحديث قال: تحزين من الشيطان، الشيطان إنما يريك. خذها قاعدة: إذا رأيت في المنام ما يضيق صدرك فاعلم أنه من الشيطان، أنه من الشيطان.
باب إذا رأى ما يكره. وفي المتفق عليه عن أبي قتادة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله 3 وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. وفي رواية لهما قال أبو سلمة: وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. وفيها: فلينفث حين يستيقظ 3 مرات، ولهما: فليبصق عن يساره، زاد مسلم، حين يهب من نومه 3 مرات. ولهما عن أبي سلمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليكفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وزاد في رواية للبخاري: وإن الشيطان لا يتراءى بي. وزاد في رواية لمسلم: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي رواية له قال أبو سلمة: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل. وفي البخاري عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم
يمرض.
وفي البخاري عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعد من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وفي مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي مسلم عن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. وفي رواية: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال. وزاد في رواية: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. باب المبشرات. وفي البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟
يعني أن الشيطان ما يمكن أن يتمثل بصورة النبي، لأنه معنى هذا باستطاعته إذن أن يضل الناس، صار يأتي بصورة النبي حقيقية، بس كان باستطاعته أن يضل الناس ويوهمهم بكذا، لهذا لا يستطيع أن يأتي بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. مقام النبوة مقام عظيم، النبي معصوم عليه الصلاة والسلام، وقد يعني منع الشيطان من أن يتدخل في هذا الأمر، سواء كان في حياة النبي أو في النوم أو في.
وفي البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. باب من كذب في حلمه. وفي البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. وفي البخاري يعني ابن عمر أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم هذا يعني أشار إليها القرآن في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، هي رؤية الصالحة.
وفي البخاري عن يعني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى. باب في تأويل الرؤيا. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه ما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام غلة تنطف السمن أو العسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. وفي رواية لمسلم: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. فجاء رجل. باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. في المتفق عليه أن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد.
بقر هكذا بس ما قال تنحر،
ما قال
تأتي في الآية.
ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به الله بعد يوم بدر. وفي المتفق عليه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال: ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثان، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به ما مثل ما فعل به مرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي انطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر.
حقين الإعلام حق الحد ولا حقين الإعلام دول؟ نصر الله رحمه. نعم.
قال: وربما قال أبو رجاء فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي انطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كريه المرآة كأكره ما أن ترى رجلا مرآة، فإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر الولدان رأيتهم قط. قال قلت لهما ما هذا ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلنا فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا كمنزلك. قال فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذا كمنزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله أولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسن وشطرا قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. واقتصرت رواية مسلم على الفقرة الأولى هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ وفي رواية للبخاري رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها. قال أما هذه الدار فدار الشهداء. وفي رواية له أما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر.
سطر واحد.
قال وأما هذه الدار. وفي رواية له وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. وفي رواية لو كان النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الغرفات الصحابة هذا سماها الغرفات منازل العالية للجنة التي ترفع عليها الرؤوس كالكوكب الدري الغارب أو الغابر
وفي رواية له كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. وفي مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع فأوتينا برطب من رطب بن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. الكتاب الرابع ما جاء في البيوت. الفصل الأول.
يعني يشير إلى أن الرؤيا عبارة عن يعني رموز عبارة يضربها الملك للمؤمن أو لغيره. أحيانا تكون الرؤيا تأتي كما رأى الإنسان, أحيانا يأتي مثل ما قال رطب بن طاب وعلى المرأة التي ثائرة الرأس خرجت وهكذا. والغالب أن التعبير يعني هو ما هو فقط مجرد علم بالرموز وفك الرموز, لا هذا قد يكون له دخل في التعبير, لكن التعبير في الغالب يكون يعني موهبة من الله عز وجل. وأذكر أني سألت شيخنا الله في الله قرأت تويش عن رؤيا رأيت كذا, فقال لي إن التعبير فن ما هو شيء يطالب الكتب أرجع إليها وأقرأ وأعلمك شيء, يعني ما كل يعني يحسنه. لذلك تجد أحيانا بعض العامة شيخ كبير أو امرأة كبير أو يحسن التعبير ويفهمه, وتجد العالم الذي يعني لا يحسنه, فهو موهبة من الله عز وجل. وهو لا يحسنه ربما هذا العالم لا لنقص في فضله لا, بل هو خير له, لأنه ربما لو كان يحسنه لانشغل انشغل به واشتغل نعم.
الكتاب الرابع ما جاء في البيوت. الفصل الأول.
كل شيخ على أن الناس ينامون واجب
له يعني كثرة المعبرين تدل على سبحان الله العظيم على يعني كثرة لبس الحق بالباطل, لبس الحق أو عدم وضوح يعني الأمور, يعني أشبه ما يكون بالفتن, ما يكون إيش فتن. فتجد هؤلاء يعني كثير منهم قد يعني وجه الناس توجيه غلط, يعبر تعبيرنا غلط, ربما دخل الناس في أمور, وهذا من القول يعني على الله بغير علم. كلما عظمت الفتن وكلما خفي الحق كثرة وجود هؤلاء وكثرة المعبرين, أولا كثرة سؤالهم من قبل الناس يعني دل على شيء, دل على أن الناس يعني عندهم ضعف في كمال التوكل على الله عز وجل والتعلق بالله. وأيضا كثرة هؤلاء ما هي بعلامة خير, كثرة المعبرين في القنوات الفضائية في الانترنت, هذه علامة خير. ويقول شيخ الإسلام يعني يرد على القلوب ما يعرف ما يمنعها من معرفة الحق وتصوره. ومن المعلوم أن الفتن لا بد يكون هناك أناس يعني سببا في مثل ما قال النبي لما قال نعم دعاة على أبواب جهنم. لا بد يكون هناك من يدعو إلى نعم قد يكون فيهم الرجل التقي الصالح ولكن يعني أنا لا أحب أن الإنسان يبرز إلى الناس هكذا ويقول عطوني رؤاكم. هذا ما هو بزين. هذا الحقيقة
الكتاب الرابع ما جاء في البيوت. الفصل الأول الاستئذان. باب الاستئذان من أجل البصر. وفي المتفق عليه عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدراء فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك. إنما جعل الإذن من قبل الإبصار. ولفظ مسلم وهو رواية عند البخاري إنما جعل الإذن من أجل البصر. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفي رواية لمسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقوا عينه. وفي البخاري وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. باب الاستئذان ثلاثة. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لتقيمن عليه بينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم. فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وفي رواية لهما استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا. فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال لم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له. قيل قد رجع فدعاهم فقال كنا نؤمر بذلك. فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد فقال عمر أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة. وفي رواية لمسلم فقال يا أبا موسى ما ردك؟ كنا في شغل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه. قال يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال نعم. أبي بن كعب قال عدل؟ قال يا بطفين ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ابن الخطاب. فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وفي رواية له قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. وفي رواية له فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها وإلا فلأجعلنك عظة. فقال قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث؟ قال فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد قال قلت أتاكم أخوكم المسلم قال أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد. باب كراهة قول المستأذن أنا. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا. فقال
على هذا يحمل قول الاستئذان ثلاثا، على هذا يحمل الحديث كما قال أهل العلم النبي كان إذا سلم سلم ثلاثا، يعني يريدون بذلك الاستئذان، يريد بذلك الاستئذان.
حمل الشيخ على السلام على الجمع الكبير اللي قد بعضهم يسمع وبعضهم ما يسمع، فلذلك يسلم ثلاثا.
ما يظهر هذا والله أعلم، يظهر أنه جاء من حديث أنس تفسير ذلك، تفسير السلام بالاستئذان. نعم.
باب كراهة قول المستأذن أنا. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا. فقال أنا أنا، كأنه كرهها. باب جعل الإذن رفع الحجاب. وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. باب نظر الفجأة. وفي مسلم عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. الفصل الثاني بناء البيوت وفرشها وسلامتها. باب ما جاء في البناء. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. وفي رواية قال ابن عمر والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى بيتا. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني. باب البناء لغير حاجة. وفي البخاري عن قيس بن أبي حازم قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب. وفي رواية ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. باب النهي عن افتراش الحرير. وفي المتفق عليه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي رواية لهما كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به. وفي رواية للبخاري نهانا وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وفي المتفق عليه عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر. والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. وفي رواية للبخاري قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي. وفي رواية لمسلم عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة. وفي رواية وإنشاد الضال. باب النهي عن آنية الذهب والفضة. وفي المتفق عليه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. وفي رواية له إن الذي يأكل أو يشرب. باب الحلية بغير الذهب والفضة. وفي البخاري عن أبي أمامة قال لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. باب كراهة ما زاد عن الحاجة من الأثاث. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. باب اتخاذ الأنماط. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط؟ قلت وأنا يكون لنا الأنماط؟ قال أما إنه سيكون لكم الأنماط فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عنك أنماطك فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط فأدعها. وفي رواية لمسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت اتخذت أنماطا؟ قلت وأنا لنا أنماط. قال أما إنها ستكون. باب اتخاذ وسائل السلامة في البيوت. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنماط الضار الله هي البسط التي كما يقول تنطى باليد نوع من أنواع البسط اللي يصير فيها شيء من النعومة وشيء.
باب اتخاذ وسائل السلامة في البيوت. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. وفي رواية للبخاري خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وفي رواية للبخاري واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة وله خمروا الطعام والشراب وأحسبوه قال ولو بعود ولو في. وفي رواية لمسلم غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيتهم. باب المحافظة على الأولاد عند الغروب. وفي مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. باب إطفاء النار عند النوم. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وفي المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. باب الفصل الثالث تزيين البيوت والأثاث بالصور. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وفي المتفق عليه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. زاد في رواية للبخاري يريد صورة التماثيل التي فيها الأرواح. وفي رواية لهما عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. زاد في رواية ألا سمعته؟ قلت لا. قال بلى قد ذكره. وفي رواية للبخاري ولا صورة تماثيل. وفي رواية لمسلم عن زيد عن أبي طلحة وفيه كلب ولا تماثيل. قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني وذكر الحديث فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ قالت لا ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل. وذكر الحديث الآتي. وفي البخاري عن ابن عمر عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. وفي مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. باب عذاب المصور
الكلب. جاء أيضا في الحديث الآخر الصحيح أن نباح الكلب يدل على أنه رأى شيطانا إذا تابع الكلب في النباح. عدم دخول الملائكة والله أعلم له علاقة بهذا الأمر. عدم دخول الملائكة بيت وأما التصاوير الذي يظهر الله أعلم أن هذا داخل أيضا في أمر الاعتقاد. فإن التصاوير تصوير هذا من خصائص الله. تصوير من خصائص الله. فإذا وجد تصوير يعني تصوير ذوات الأرواح رأس وصورة هذا الذي يمنع دخول الملائكة إلى بهذا. جاء في عند أبي داود قال مر بالرأس فليقطع حتى تكون هيئة الشجرة. الرأس فليقطع حتى تكون كهيئة الشجرة
يعني يطمس
إيه يطمس ولا يزال ولا
به ناس يحطون خط على الرقبة
كده. لا لا ما يكفي هذا. النبي قال يا علي ولا تدع صورة إلا
طمست
لابد من طمسه.
باب عذاب المصورين. وفي المتفق عليه عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار ابن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. ولفظ مسلم كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم. وفي رواية لمسلم فقال مسروق هذا تماثيل كسرى فقلت هذا تماثيل مريم. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
دائما سبحان الله غير أهل التوحيد ما تهنأ لهم العبادة حتى يكون أمامهم شيء يعظمونه. أما أنه يتوجه إلى الله لا يراه ما تهنأ العبادة، ما يكون أمامه قبر، ما يكون أمامه صورة، ما يكون أمامه تمثال. هذه حال أهل الشرك، كل أهل الشرك هذه حاله، بخلاف أهل التوحيد الذين يتوجهون إلى الله عز وجل ولا حاجة لهم في، ويرون أن هذا الكون ما فيه هو من خلق الله ومن صنع الله، فيدلهم على بارئهم وعلى خالقهم سبحانه وتعالى. لهذا جاءت الأدلة في تحريم التصوير والتماثيل، لأنها هي أعظم وسيلة للشيطان لإضلال الناس، أعظم وسيلة لهم سواء ليحرف الناس من التوحيد إلى الشرك، جعلهم مشركين. فلا بد يجعل لهم شيء، ما يمكن تجد الآن في أي بلد سواء كانوا مثقفين وأهل تكنولوجيا أو ناس وثنيين، أو لا بد تجد عندهم صور، لا بد إما عاد صور تماثيل من أحجار ينحتون أحجارا، أو ما يمكن تجدهم من غير إيش، من غير صور. وهكذا المشرك المسلم الذي يعني طرأ عليه الشرك صلى الله عليه وسلم ما يهنى من يذهب إلى القبر، لا بد يصير أمامه شيء يتوسل إليه أو يتوسل به أو
وفي المتفق عليه عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذاب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. زاد في رواية البخاري ثم دعا بثور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت يا أبا هريرة شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية. وفي رواية لهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. وفي رواية لمسلم دارا تبنى بالمدينة لسعيد أو لمروان. باب اتخاذ الوسائد المزينة بالصور. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتك وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين. وفي رواية لهما فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. ولفظ مسلم فاتخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. وفي رواية لهما فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه. وفيها عند البخاري وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفيها عند مسلم الذين يشبهون بخلق الله. وفي رواية لمسلم قد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة. وفي رواية لمسلم فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعد ذلك علي. وفي رواية له قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. وفي المتفق عليه عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية. فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وفي رواية للبخاري قالت: حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة. الحديث: باب تصوير غير ذوات الأرواح. وفي المتفق عليه عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. وفي رواية لمسلم سمعته يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. باب نقض الصور والتصاليب. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. الفصل الرابع: حكم حيوانات البيوت وحشراتها. باب النهي عن اتخاذ الكلاب والأجراس. وفي مسلم عن عائشة قالت: وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب هاهنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وفي مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. وفي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وفي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان.
الآن سبحان الله، الغرب يعني عنده سبحان الله الكلب هذا من أساسيات المنزل. نعم، لا بد يكون عندهم كلب، وهذا ما يدلك على أن الشيطان استحوذ عليهم. نسأل الله العافية والسلام. انتهى الباب، هذا بس الباب اللي أنت تقرأ فيه عبارة يعني جرس قد يكون هذا هو العلة فيه، وقد يكون العلة فيه أن يكون على اعتقاد دفع البلاء ودفع العين ودفع، لهذا نهى عنه. الله كانت تفعل هذا أيضا. إيه لا، إذا كانت غير ظاهرة أرجو إن شاء الله أنا ما تمنى. إيه يعني مر معنا برواية مخيفة الحقيقة. اللي هي تقولها أي رواية؟
يعذبون.
لا لا. ولا أخرى قال يشبهون بخلقه.
إيه يشبهون.
السؤال تجي تشبيههم بخلق الله. لكن عاد نرجو إن شاء الله هذا ما تصير مثل إيش؟ التي إيش؟ باليد. فارم أنها لا تظهر ولا تصير على. الله. من يقوله؟ الصورة قد تكون صورة غير مجسمة، قد تكون صورة مجسمة.
واللي في قرام عائشة ما يبتمت
مبدو حديث عباس المجوحة قد يرسم
عائشة. نعم.
السلام عليكم.